الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي، مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي، أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة 18.
من يكون هؤلاء الفرسان القادمون نحونا يا أبا الطيب؟
أتركنا كافور يا ابن يوسف. يا لخيبة الرجاء ويا لضيعة الأمل. إن هؤلاء بعض جنوده يا ابن يوسف. حضرنا أننا نجونا من أظفار الأسد، فإذا هو يرسل علينا ذئابه. اسمع يا ابن يوسف.
نعم.
سأثب عليهم وأروي منهم صارمي.
اهدأ يا أبا الطيب، ولا تسرع إلى الاحتكام إلى السيف.
ارجع إلى الفسطاط.
بأمر من نرجع إلى الفسطاط؟ بأمرك أنت؟
بأمر الوالي.
وماذا يريد منا الوالي؟
أحقا تجهل ماذا يريد؟ إنه يريد المال الذي سرقتماه أول أمس من دار إسحاق الجوهري.
لله دركم أيها الحراس، ما أشد ذكاءكم. هل ترون في وجوهنا وفي ثيابنا ما يوحي بأننا من اللصوص؟ إنكم تضيعون وقتكم معنا.
أنتم طلبة الوالي.
إن الوالي أيها الأبله لا يطلب فارسين وكفاء، وإنما يطلب لصين. انظر، أهذه ثياب لص؟ أهذه عدة لص؟
ارجع يا أبا علي، ولا تكثر مع السيدين، فإني أخشى أن يكون من كبار رجال الدولة.
أرجو أن يعذرني السيدان إذا كنت خشن القول عنيفا في البحث، فأنتما تعرفان ما وصلت إليه حال البلاد من جرأة اللصوص.
لا تثريب عليك يا رجل، لا تثريب. وإنما الذي أغضبنا أننا كنا نظن أننا أكرم عند الناس وعند أنفسنا من أن يخلطنا مثلك بطائفة اللصوص.
أسألك العفو يا سيدي، وأغلب ظني أن يكون اللصوص قد سلكوا طريقا أخرى.
أعرف الطريق التي ستسلكها يا أبا الطيب.
سأخترق الصحراء وسأسلك المفاوز المجاهيل التي لا يصل إليها جواسيس كافور، وسأنزل المنازل التي لا يطرقها إلا أهلها.
وإلى أين؟ إلى بغداد؟
بل إلى الكوفة يا ابن يوسف، إلى منبت عظامي ومسرح صباي
ومنطلقي تارة أخرى.
ما أظن هذا يا ابن يوسف.
انظر يا أبا الطيب، انظر.
من
هذا الغلام الوسيم الطلعة القادم نحونا؟
من؟ سيدتي عائشة؟ ماذا جاء بك يا مولاتي؟ وما الذي حملك على اقتحام المخاطر واتخاذ هذا الزي العجيب؟
حملني على ذلك أن أراك وأن أودعك يا أبا طيب. وإن شفتك مصر وذاقت بك رحابها، فإن فتاة مصرية معجبة بك مفتونة بفنك. فدعني أحمل أوزار قومي يا أبا الطيب، وأبدي لك بعقوقهم إخلاصا وبإهمالهم إجلالا وتقديرا. إننا سنفترق الآن يا أبا الطيب، وقد يطوينا الموت قبل أن نلتقي، ولكني سأراك في كل لحظة، وسأستمع لك في شعرك كلما قرأت قصائدك الخوالد، وسأناديك في اليقظة والمنام، وسأهتف باسمك كلما عصفت بي الألام.
إن هذه الحياة يا عائشة أضيق من أن تتسع لمثل حبنا الذي لا تحده نهاية.
أبتاه! أبتاه! الرحيل! الرحيل يا أبتاه!
هل أعددتم الزاد والماء؟
أجل يا أبي، لقد أعددنا كل شيء.
إذن يا عائشة، وأنت يا ابن يوسف، لم يبق لي إلا أن أودعكم. الوداع يا ابن يوسف، الوداع يا صاحبي ويا أخي.
إلى اللقاء يا أبا الطيب، إلى اللقاء.
عائشة، الوداع.
لعينيك، لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي. ولم أرك الألحاظ يوم رحيلهم، بعثنا بكل القتل من كل مشفقي. عشية يعدونا، عشية يعدونا عن النظر البكاء، وعن لذة التوديع خوف التفرق.
الوقت أسيل، والنسيم خائر ضعيف، يمر بأطراف النخيل فيهتز له سعفها في كبر وسخرية، والشمس ترسل أشعتها صفراء براقة فوق الرمال الواهنة المجهودة. وفي هذا البحر المائج بالرمال الذهبية بدأ الركب مسيرته، وسار مع المتنبي 20 بعيراً لحمل الزاد والماء، و15 جوادا يمتطيها خدمه وعبيده، وقد اكتملت لهم عدتهم من السيوف والرماح. تقدم المتنبي الركب وخلفه محسد ومسعود، ولم يبق في صدر شاعرنا من الآمال الضخام إلا أمل واحد ضئيل، وهو أن يعيش، وأن يستطيع أن يخترق هذه الصحراء وفيه رمق من حياة، وأن ينجو من هذا الخطر الداهم والبلاء الواقع. لم يبق من مطامعه أن يكون أميرا أو ملكا، ولم يبق من آماله أن يكبت أعداءه ويدوس بقدمه فوق أنوفهم. طارت كل هذه الأحلام، طارت أمام عظمة الصحراء ومخاوفها، لأن الصحراء كالبحر الهائج المضطرب ترتعد لهوله الحياة ويتوارى عنده الأمل وتخشع له النفوس.
ألا نحط الرحال هنا يا أبي؟ قد انتصف الليل وكلت الرواحل.
إن سير الليل أروح للعبيد والدواب، وكلما بعدنا عن الفسطاط زال الحذر وسرنا في أمن واطمئنان.
إننا نسير في طريق لم تطأها قدم مسافر، فمن أين ليد كفور أن تمتد إلينا يا أبي؟
إنني رغم التعب إنني أشعر بشيء من الراحة كلما بعدت الشقة بيني وبين كافور.
أجل.
أريد أن أنسى أني رحلت إلى مصر وأني قصدت الأسود، ويخيل إلي أن بين المسافات والفكر اتصالا، وأنه كلما شسعت المسافات بينك وبين شيء قل تفكيرك فيه.
اترك كافورا وشأنه يا أبي، اترك، فأنت أعظم وأنبل من أن تحقد على الرجل أو تلقي لمثله بالا.
إن أباك يا محصد إذا مست كبرياؤه فقد مس منه مكان السم في الأفعى. انقل عني يا محصد وأذع.
ماذا يا أبتاه؟
أقول فيه وأسود، أما القلب منه فضيق نخيب، وأما بطنه فرحيب، يموت به غيظا على الدهر أهله كما مات غيظا فاتك وشبيب. إذا ما عدمت الأصل والعقل والندى فما لحياة في جنابك طيب.
يخيل إلي يا أبي أنك تخفف بهجائه عن نفسك بعض ما تجد من الضيق.
نعم يا بني، إن هجاءه يروح عن نفسي، ولا بد للمصدور أن ينفث وللحزين أن يرسل الدموع.
حقا يا أبي حقا، فلقد أساء إليك وأغرى بك حثلة الشعراء ومسترزقة العلماء. كنت منذ شهر يا أبتاه أسير بمحاذاة مسجد عبد الله مع الشريف العلوي، فقابلنا ذلك الشيخ المعتوه الموسوس أبو بكر، والذي يلقبونه بسيبويه. فسلم عليه الشريف، ولما عرفه بي قال ذلك الشيخ:
أهلا أهلا بابن شاعر الغبراء. لله أبوك، فإنه يأتي في شعره بالعجب العجاب. بالله سل أباك يا بني عن قوله في كافور: يقل له القيام على الرؤوس وبدل المكرومات من النفوس. أكان يريد حقا أن يقف للأستاذ على رأسه وأن يطلق رجليه في الهواء؟ يا له من مبتكر بارع، ويا لها من صورة بديعة، ويا لها من مهارة فائقة لا يستطيع أن يباريه فيها إلا الأزعر الطمطماني، أعظم مضحك بالمدينة. كان أبوك بالأمس خيرا منه اليوم حين قال لأبي الحسين المري: خير أعضائنا الرؤوس، ولكن فضلتها بقصدك الأقدام. ثم هلم إلي يا بني، هلم هلم. ألي الإنس يقول أبوك الشعر أم للجن؟ أيقوله ليفهمه الناس أم ليتمتم به على رؤوس المرضى والمصروعين لطرد المرضة والشياطين؟ أشهد أني حللت وفككت الألغاز وتعلمت لغة الجن ولكني لا أفهم قول أبيك.
أي قول أيها الشيخ؟
لا تدزني بظنا بي بعدها بقر، تدزي دموعي مسكوبا بمسكوبي.
ماذا في هذا البيت أيها الشيخ؟
لقد كنا نشمئز أن يتغزل الشعراء في الغزلان حتى جاء أبوك فتغزل في المقر.
ماذا هناك أيها الوقد الوقع؟ ماذا هناك أيها الشيخ؟
وإني أتحدى السيد الشريف أن يدلني على معنى لهذا الكلام.
تكلم يا شريف تكلم.
سوف أفعل أيها الشيخ، إن في البيت خفاء من غير شك، ولكن الشاعر يسأل الله ألا تجزيه الحسان بالظن الذي حل به، وهو ظن يحل بهن كلما جزينا دمعه المسكوب بدمع سكبناه لفراقه.
هل فهمت أيها
الله
الشيخ؟
الله سبحان الفتاح العليم، ألا قال كما يقول الناس: لا قدر الله أن تضنى ضنايا بها كما جازتني مسكوبا بمسكوبي. على أن المعنى بعد كل هذا ضئيل سخيف، لو رأيته ملقا على قارعة الطريق ما مددت يدي لالتقاطه.
ثم بعد ذلك يا أبي صاح على حماره كي يسرع بالابتعاد عنا.
هؤلاء يا بني لا يفهمون معنى الشعر.
نعم نعم،
فإن من أولى خصائصه وأكبر ما يدفع به إلى اللذة والاستمتاع أن يكون خفيا تضطرب في إدراكه العقول.
ومضت هكذا أيام وأيام، نال فيها طول الطريق وقلة الزاد من العبيد، فنفذ صبرهم وشكست أخلاقهم وبدت فيهم روح السخط والتمرد، وأحس المتنبي بوادر هذا العصيان، فأمر ابنه محسد أن يراقب العبيد عندما يخلون إلى أنفسهم. وذات ليلة اجتمع العبيد وأخذوا يشكون ويتذمرون.
إن هذا المتنبي الأخرق يسوقنا إلى الدمار.
لقد ضل الطريق ما في ذلك شك، ولن تكون نهايتنا إلا مثل تلك العظام التي نراها في الطريق.
والعجيب أنني كلما نصحت لعبده مسعود أن تستريح الإبل وأن نبحث عن دليل يرشدنا إلى مكان لنقضنا من هذا التيه، عبس في وجهي وقال: أتظن أنك أعلم من سيدي بمجاهل الصحراء ومناهلها؟ إنك لو نبست بشيء من هذا الكلام أمامه لجعلك طعاما لسيفه.
وماذا نفعل إذن ونحن أمام موت محقق؟
يجب أن نثور، ونحن والحمد لله جمع يبلغ 35، ولا نعجز عن قتله وقتل ابنه وعبده مسعود.
ثم نأخذ كل ما جمعه من أموال مصر وكنوزها.
وماذا تنفع الكنوز في هذه الصحراء الجرداء القاحلة؟
إني أعرف جيدا طريق العودة.
إذن تكون ثورة غدا حينما يأمرنا هذا المخاطر المجنون بالرحيل.
أبي،
ماذا يا محسن؟
العبيد يا أبي، العبيد سيتمردون غدا. أجل يا أبي، سمعتهم يقولون هذا. العبيد.
أحسنت يا محسن، سنذهب معا حينما يسيطر النوم على هؤلاء الكلاب ونستولي على ما نستطيع من سيوفهم، فإن العقرب لا تلسع إذا قطعت حمتها. اذهب الآن يا محسد وأيقظ مسعودة، وسأكون معكما بعد قليل.
أجل يا أبي أجل.
لقد سرق سيدنا الأحمق أسلحتنا ونحن نيام، ولكن هذا لن ينجيه من أيدينا. إن بضعة رجال منا يكفون للقبض عليه، ولو كان متسلحا بسيوف الدنيا كلها. هلموا إلى الثورة أيها الشجعان.
إنه يركض نحونا ومعه ابنه محسد.
هذا أنتم، خذ هذه.
سيدي العفو
يا محسن،
العفو يا
لقد أخطأ نحن على عدم العودة إلى هنا.
على
انطلق الركب بين الحذر والوجل حتى بلغ حسمة، وهي أرض طيبة كثيرة الماء، وكان بنو فزارة يخيمون بحسمة، وكان لأبي الطيب صلة قديمة بأميرهم حسن بن حكمة، وعلم هناك أن كافورا بعث بكتاب إلى رؤساء القبائل النازلين بالصحراء، وطلب منهم القبض عليه وإرساله إلى الفسطاط مكبلا بعد أن أغراهم بالعطاء الجم والمال الكثير. وكانت للمتنبي ثقة بفتى من بني فزارة يسمى ابن محمد، فسأله أن يصحبه في الطريق وأن ينحرف به عن المسالك التي يطرقها المتعقبون أثره. وما مر بالقوم يومان حتى صاح ابن محمد:
إني أرى عن بعد سربا من الخيل يسير إلى جانب الجبل، وأحسب فرسانه من أعوان كافور.
صدقت يا ابن محمد. اسمع.
نعم.
يجب أن نختفي جميعا وراء هذه الأكمة.
لا 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 داعي لذلك يا أبا الطيب، يبدو أنهم ليسوا قادمين في اتجاهنا. إنهم عائدون من حيث أتوا بعد أن يأسوا في الطلب.
ألا يزال هذا الأسود يطلبني ويسأل عني كل رملة من رمال الصحراء؟ تعس العبد، والله لن ينال مني ظلة. قطعت بسيري كل يهماء مفسع، وجبت بخيلي كل بيداء بلقاع، وثلمت سيفي في رؤوس وأدرع، وحطمت رمحي في نحور وأضلعي، وفارقت مصرا والأسيود عينه، حذار مسيري تستهل بأدمعي. ألم تفهم الأفعى مقالي، وأنني أفارق من أقلى بقلب مشيع، ولا أرعوي إلا من يودني، ولا يطبيني منزل غير ممرعي. أبنتني، قد قيدتني بمواعد مخافة نظم للفؤاد مروعي، وقدرت من فرط الجهالة أنني أقيم على كذب رصيف مصنعي، وأترك سيف الدولة الملك راضيا كريم المحيا أروعا وابن أروعي. فتى بحره عذب ومقصده غنى، ومرتع مرعى جوده خير مرتعي.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.